الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، للعلامة أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى. نعم. باب ما جاء في خروج النار.
نعم.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال أبي عمرو رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خروج النار. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وساق بسنده عن أبي بكر ابن حزم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من واد ذكر اسمه من أودية بني سليم بالحجاز، تضيء منها أعناق الإبل ببصرى. وساق بسنده عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وساق بسنده عن حذيفة ابن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تكون قبلها عشر آيات. قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن كعب قال: تخرج نار من قبل اليمن تحشر الناس، تغدو معهم إذا غدوا، وتقيل معهم إذا قالوا، وتروح معهم إذا راحوا، فإذا سمعتم بها فاخرجوا إلى الشام. وساق بسنده عن ليث بن أبي سليم قال: تحشرهم النار وتغدو معهم وتروح، يقولون: قد راحت النار فروحوا ولها ما سقط.
هذه الأحاديث وإن لم يخل بعضها من مقال إلى أنها تفيد فائدتين وهما ثابتتان في الأحاديث الصحيح. الفائدة الأولى: نار تخرج من الحجاز تضيء منها أعناق الإبل ببصرى، وهذه من قرى بغداد. ونار هي من أشراط الساعة تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وجاء تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وهذه النار التي تكون من علامات الساعة، فهناك نار تخرج من الحجاز تضيء منها أعناق الإبل ببصرة، وهذه ليست من أشراط الساعة، هذه وقعت في عمر أمة الإسلام. العلماء قال وقعت بعد 650، ورؤي ذلك وشوهد ذلك. فهذه نار تكون في الدنيا وقد مضت، يعني قبل أشراط الساعة وقد مضت هذه، فقد حصل هذه ورآها الناس، حتى قيل قد كانوا يقرؤون الكتب عليه. هذه حصلت، التي تخرج من واد في الحجاز أو من الحجاز فتضيء منها أعناق الإبل ببصرة. أما النار الآخرة الأخرى فهي النار التي تكون من العلامات، وهذه التي تحشر الناس إلى أرض محشرهم، قيل من المشرق إلى المغرب وقيل من اليمن، ولا تعارض. فكل هذه الجهات قد يكون منشأها من مكان ثم تبدأ حتى تأتي إلى مكان آخر، أو يكون باعتبار انتقال من مكان إلى مكان. المهم أنها نار تحشر الناس إلى محشرهم، وذلك في الشام، وهذا دليل على أن محشر الناس يكون في أرض الشام، فأرض المحشر تكون قبل الشام. إذن عندنا ناران: نار هي من علامات الساعة، وهذه التي تخرج في آخر الزمان وتحشر الناس إلى محشرهم، ونار مرت وهي التي وقعت بعد 650، سنة والتي خرج من حجازي حتى أضاء منها أعناق الإبل ببصرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدخان. وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له: إن هاهنا رجلا يزعم أنه يأتي دخان قبل يوم القيامة،
يأتي
دخان قبل يوم القيامة، فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. وكان متكئا فغضب فجلس فقال: يا أيها الناس، من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول العبد لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
هذه قاعدة عظيمة. الصلاة بن مسعود رضي الله عنه والصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينطلقون من كليات وقواعد، وهذا هو العلم المحكم، فما كانوا يشققون المسائل بلا أصول أبدا، لما كان علمهم علما راسخا، قل كلامهم وعظم فهمهم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما، هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما. وذكر ابن رجب رحمة الله عليه في رسالة فضل علم السلف على الخلف أن أقل الأمة كلاما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأعمق الأمة فهما، ثم كان الكلام بعد ذلك في التابعين قد زاد على الكلام في الصحابة، لكنه أقل من تابعي التابعين، ولا يزال الكلام يكثر والفقه يقل حتى تصل إلى مدى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فليس العلم بكثرة الكلام، إنما العلم بالإصابة، إنما العلم بالموافقة. ولا تكون إصابة وموافقة إلا إذا ربطت أحزمة العلم بقواعدها الكلية وبكلياتها وبمقاصدها، فإن الشريعة تنطلق من المقاصد. ولهذا لا يشذ عالم عرف الأصول، أصول الاستدلال وأصول التلقي، وعرف من أين يؤخذ العلم، لا تجد عنده شذوذات. تجد عنده أخطاء، نعم تجد عنده أخطاء، ما في أحد يعصى من الخطأ، لكن خطأ جزئي، ليس يعود الخطأ إلى أمر كلي، ليس يعود الخطأ إلى أصل، سواء في التلقي أو في مصدر الاستدلال. انتبهوا يا إخواني، ابن باز ما عنده أخطاء يا إخواني، ابن تيمية ما عنده أخطاء، ما في أحد يخلو من أخطاء، حتى الصحابة في من يخطئ، لكن هذه الأخطاء أخطاء جزئية، تكون فهما لنص، لدليل، لغياب أثر، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته رفع الملام على أئمة الأعلام في أعذار الأئمة: إما الإمام ما بلغه النص، أو بلغه ولم يثبت عنده، أو بلغه وثبت عنده لكن له تأويل يحتمله النص لكنه أخطأ فيه أو غير ذلك. لكن في إمام إذا ظهر له النص خلفه، في إمام يعتمد في الفتية على عقله لا على النص، يقول شيخ الإسلام أيضا: ولا يعرف إمام من أئمة المسلمين يخالف نصا صحيحا ثابتا من غير موجب، أبدا ما تجد هذا. وده اللي بنسميه الأصل، الكلية، لابد الإنسان ينطلق من هذه الكليات والضوابط، يعرف العلم وتصوره، يعرف قاعدة الاستدلال، يعرف مصدر التلقي، يعرف كذا إلى غير ذلك. وإذا أردتم أن تعرفوا هذا، المشايخ ما أقول إخوان ولا تبليغ ودعك من هؤلاء ولا أشعر ولا ولا إلى آخره، تعال الأدعاء السلفية، تعال للجماعة اللي بيقول ابن تيمية وأحمد بن حنبل و أهل السنة والجماعة، ولسنا أشاعرة ولسنا صوفية، تعالوا على ما نختلف. طيب على ما نختلف؟ نختلف فيما بيننا ليه يا أخوان؟ ليه نختلف مع حسان؟ ليه نختلف مع أبو رامي؟ ليه نختلف مع محمد عبد المقصود يا أخواني؟ ليه يا أخواني؟ مش كله يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف؟ مش المفترض يا أخواني نحن أمام الناس أننا منهج واحد؟ أليس الآن الأشعر لما بيحاربوا يحاربون سلفية يأتون بهؤلاء ويقولون هؤلاء السلفية، ما يفرقون بيني وبينه؟ ما يفرقون؟ فأنت في الصورة من دعاة المنهج السلف، طيب وهو في الصورة من دعاة منهج السلف، لكن على ما نختلف؟ على ما نختلف يا حسن؟ ليه نختلف يا يعقوب؟ ليه نختلف؟ ليه نختلف؟ لأنكم لم ترجعوا إلى كليات. إيه الكليات؟ نحن في مسألة خروج، نحن في مسألة حزبية، نحن في مسألة تعامل مع البدع والهواء، افتح كتب دواوين السنة ماذا قال أئمة السنة فيه، خلاص ولا نرى الخروج عامة ولا تمرة، يبقى عطل كل حاجة ويكون منهجه قائما على ما أدلة الإجماع. طيب ما الرد على ما يشوش الإجماع؟ هذا جانب علمي، أما جانب عملي يكفيني الإجماع وأموت عليه. ولو لم أعرف الجانب العلمي وهو دليل الإجماع ولا الرد على شبهة الخصم، وهذا الذي قصده الإمام الموفق المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حين قال في كتاب كشف الشبهات: والعامي من أهل التوحيد يغلب ألفا من هؤلاء. هو يقصد بالعام ايه؟ اللي ما يعرف اي شيء، العام اللي على الاصول، العام اللي على الكليات هذه. تاتيني بادله تريد ان تقنعني ان سؤال الميت جائز، انا عندي ان هذا شرك، تقول بقى حديث الاعمى، تقول حديث كذا، ما ادري، ما عندي درايه بالجواب عنك، لكن عندي درايه بشيء واحد، ان هذا لا يجوز، ان هذا شرك، وأن التوحيد فرض الله عز وجل بالعباد. تقول بقى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكذا وكذا، وتلبس علي وأنا ما عندي جواب. أنا عندي شيء واحد، هو أن الرسل جاءت بهذا التوحيد، وأن هذا التوحيد يعني فرض الله عز وجل بالعبادة، وأنه لا يشرك معه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا. فعامي واحد من هؤلاء يغلب ألفا، بل أقول يغلب الكرة الأرضية من أهل القبور أو أهل البدع أو غير ذلك. فعلى ما نختلف؟ نختلف إيه؟ تقول لي: والسلفون اختلفوا على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال هذا خروج، ومنهم من قال هذا ليس بخروج، ومنهم من توقف. تنحتون أقوالا. السلفيون اختلفوا ثلاثة أقوال، السلفيون قبولهم واحد، لكن المخالفون للسلفيين هم الذين قالوا بالجواز أو بالتوقف. لكن سلفيون، افتح الكتب، لا مدخلة قبل ما يولد المدخلي، ولا أبو المدخلي، ولا جد المدخلي، ولا عصر المدخلي. يوجد أحمد ماذا يقول؟ يوجد الصابوني ماذا يقول؟ يوجد الإسماعيلي ماذا يقول؟ يوجد اللكائي ماذا يقول؟ يوجد الخلال ماذا يقول؟ سمعتم عن أسماء الكتب هذه على لسان حسن؟ سمعتم على أسماء هذه الكتب على لسان يعقوب؟ سمعتم عن هذه الكتب على لسان الحويني؟ أنا بالله عليكم أفيقوا يا إخواني، أفيقوا. اللي بيتعصب لهؤلاء ويريد أن يثبت سلفية هؤلاء، يثبت السلفية أولا قبل أن يدافع. سمعت يا أخي منهم نزلوا الميادين سنوات، رفع واحد منهم كتاب الصابوني أو كتاب الإسماعيلي أو كتاب الخلال أو كتاب الذكائي، أو رفع عقله ورفع صوته؟ رفع عقله وصوته. على ما إذا نختلف؟ على ما نختلف؟ المفترض أن هذه أصول. يبقى هذا رجع لإيه؟ هذا رجع ليه؟ شوف شوف الأصول. عبد الله بن أبي أوفى لما سأل سعيد بن جمهان: ما فعل أبوك؟ قال: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، الخوارج يعني. قال: لكن ألا ترى ما يصنع السلطان؟ بس مجرد قال كده: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذ بيده قال: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته. الحديث يبقى ده أصل. أنس ماذا يقول رضي الله عنه؟ نهانا كبراؤنا، نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نسب ولاتنا وألا نغشهم. ولا يبقى ده قبل المداخلة ولا إيه؟ أنس يقول نهانا كبراؤنا يعني من أصحاب، كان المداخلة موجودين ولا إيه؟ كان لسه مداخلة تولده؟ ها؟ كانوا في عالم يعلمهم الله ومكتوب أمرهم قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. طبعا ما في مداخل، احنا من باب التنزل يعني. اللي قال هذا الكلام مين؟ نهانا أنس، نهانا كبراء، وانتم يا مداخلة؟ نهانا السلف أن نسب ولاتنا. هو هو نفس المسألة، إنما أنتم لا. ده ذكر مثالب السلطان على المنابر من قول الرجل الحق الذي لا تأخذ في لا لومة لا. يعني غاب هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا نقول على ما الاختلاف، عمر يلقى سويد بن غفلة، يلقاه ف فيقول عمر رضي الله عنه لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، أوصيك وصية يعني لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، يعني إن مت فقد أديت ما علي. يا ترى الوصية إيه؟ يا ترى الوصية إيه؟ قال إذا ولي عليك وال فضربك فاصبر، فحرمك فاصبر، فإذا أمرك بمعصية فقل له دم دون دين. شوفوا الوصية، الوصية وصية عمر رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه في الصحيح لما قيل له ألا تكلم أسامة بن زيد، ألا تكلم عثمان؟ قال إني أكلم فيما بيني وبينه ولا أريد أفتح بابنا كل أول ما فات. تترك أنت بقى كل إجماع في الأجزاء دي، وأهم حاجة قضيتك عندك حاجة واحدة، والمشايخ والمشايخ. كأننا نتكلم عن الصحابة، كأن هذا فقه الصحابة، مشايخك هؤلاء عارضوا الصحابة. الصحابة عندك أو مشايخك؟ يبقى هذا تعصب، والتعصب قد يصل بالعبد لا إلى أن يكون مبتدعا ولا أن يكون عاصيا، بل قد يخرجك التعصب إلى الكفر. في حديث المسيب بن حزم لما حضرت أبا طالب وفاته وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي لعم أبي طالب؟ يا عم قل لا إله إلا الله. عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له ماذا؟ لا تقل لا إله إلا الله؟ لا. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ طب أقول لك، جاء رواية لفظ عن ملة الأشياخ، الأشياخ، فصار النبي يقول أترغب عن ملة عبد المطلب، وأبو جهل يقول، صار النبي يقول قل لا إله إلا الله، وأبو جهل يقول أترغب عن ملة عبد المطلب، أحيا فيه النعرة، أترغب عن ملة عبد المطلب، النبي يقول، أبو جهل يقول، النبي يقول، أبو جهل يقول، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. قد يصل التعصب. طب هؤلاء مدخل، هؤلاء سبابة، هؤلاء قصغة، هؤلاء أسلوب صعب. طب والنبي؟ طب وإيه القضية؟ لا إله إلا الله. طب قالها أبو طالب؟ ما قالها أبو طالب. بالمسألة ما تقول ده أصدول مدخل، أصدول يأسوا الناس، دول ما عندهمش أسلوب كده ياخدوا الناس برفق. طب والنبي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الناس برفق ولا ما أخذ قريش برفق ولا ما أخذش قريش برفق؟ تحمل قريش تعذبه وجبريل ينزل معه ملك الجبال يقول يا محمد هذا ملك الجبال إن شئت أمرته فأطبق عليهم الأخشبين الجبل لحظة واحدة لا يبقى كافر، وتبقى الكعبة يطوف بها المسلمون آمنين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك بشيء. في رحمة، في رفقة أعظم من هذا؟ طيب وبعدين؟ حاربوا. يبقى التعصب قد يمنع الإنسان من الدخول إلى الإسلام، قد يمنع. فإذا ينقاد الحق، ينبغي أن تنقاد الحق. ففقه الصحابة كان فقه كليات، كان فقه أصول، كان فقه ثوابت. النبي بقي في مكة 13 سنة يعلم كم حكما يا أخوان؟ فسر القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله ولا ماذا؟ أنزل عليه القرآن مكي، ما بعد تم نزول القرآن 10 سنوات لم يصلي المجتمع المسلم 5 صلوات في اليوم والليل. تخيل فرضية الصلاة بعد 10 سنوات، صلوات الخمس بعد 10 سنوات المجتمع المسلم لا في بلال يؤذن الله أكبر. تخيل 10 سنوات من 23 سنة، ما كان النبي بيرب عليه؟ ما الذي استحق أن ينفرد بتعليم النبي ولم يشارك في ذلك شيء من الأحكام والأركان والواجبات؟ إنما هو ماذا؟ التوحيد، التوحيد، تقرير التوحيد. تعلمنا الإيمان قبل القرآن. أثر جندب ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. يبقى أول حاجة قبل ما تيجي تذاكر، قبل ما تتعلم الفقه واللغة ومدرسة الكوفة والبصرة وتعلم الأصول وتعلم، لا قبل كل هذا أصول السنة، قبل هذا أصول السنة حتى تكون سلفيا سنيا، بعد ذلك سترى البركة إن شاء الله في منهجك وفي كل شيء. بعد 10 سنوات فرض الصلاة، بعد ذلك الزكاة، قيل فرضت في آخر عهد المكي ثم كانت الأنصبة والتوسع في العهد المدني، ثم بعد ذلك في المدني الصيام، في آخر المدني الحج، فرض في العام 9 على الصحيح آخر العهد المدني فرض الحج، وتتابعت الأحكام حكم يتلو حكما إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت فترة مكة هي فترة التأصيل. ولهذا ما استطاع أحد، لا منافق ولا مشرك ولا يهودي ولا نصر، أن يخترق إيمان الصحابة، ما استطاع. ليه؟ لأنه كان إيمانا كالجبال الراسيات، كالجبال الراسيات، كان إيمانا عظيما. يرجع إلى هذه ماذا؟ الأصول، هذه الكليات. انظر كيف واجه أبو بكر ماذا؟ قول المشركين، زعم صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد وكذا، طيب لقيهم بإيه؟ سأل النبي أولا ثم رد عليهم بقول النبي، ماذا قال يا أخوان؟ الكلية يا أخوان، القاعدة ما هي؟ لئن قال ذلك فلقد صدق، لو أنه قال ذلك فلقد صدق، والدليل عندي أصدقه في خبر السماء، يبقى أعظم ولا لا؟ قال ابن رجب رحمة الله عليه، فكان علم الصحابة، كان الصحابة أقل الأمة كلاما ولكنهم أعمق الأمة فهم، ثم كثر الكلام في التابعين، ثم في تابع التابعين، وهكذا كلما بعد العهد عن عهد النبوة يكثر الكلام ويقل الإيه؟ نعم، يبقى كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، كثر قراءكم، يكثر القراء الذين يقرؤون ويعلمون المسائل لكن ليس عندهم ماذا؟ ليس عندهم فقه. فدائما رجوع الأصول والثوابت هذا عظيم. لهذا قال هنا رحمه الله تعالى في هذا الأثر، يقول يا أيها الناس من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول العبد لما لا يعلم الله أعلم. ولهذا أبو موسى الأشعري لما قسم مسألتهم في الفرائض قال واذهبوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه فإنه سيوافقني، فلما أتوا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وسألوا عن المسألة قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إن قلت فيها بهذا، ثم ذكر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة المسألة، بنت وأخت وبنت ابن. نعم،
قال ابن مسعود رضي الله عنه وسأخبركم عن الدخان، إن قريشا لما أبطأوا على عن الإسلام دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابهم الجوع حتى أكلوا الميتة والعظام، حتى كان أحدهم يرى ما بينه وبين السماء دخانا من الجهد، فذلك قوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله إنا مؤمنون، فسألوا أن يكشف عنهم العذاب فيؤمنوا، قال الله عز وجل أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين إلى قوله إنا منتقمون، فكشف عنهم فعالوا في كفرهم فأخذهم يوم بدر، فهو قوله يوم نبطش البطشة الكبرى. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قد مضت البطشة والدخان واللزام والروم والقمر. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان، وذكر كلمة أخرى يعني الموت، وأمر العامة يعني القيامة. وساق بسنده عن الحسن قال بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان ودابة الأرض وخويصة أنفسكم وأمر العامة يعني يوم القيامة.
هذا الباب أيضا فيه ذكر الدخان، والدخان ثبت أنه من أشراط الساعة وأنه يخرج في آخر الزمان وأنه يكون بالنسبة للمؤمن كهيئة الزكام، وأما بالنسبة للمنافقين وكذا فنأخذ بأسماعهم. هذا يكون في آخر الزمان، ومن الأشراط الساعة الدخان، وقد جاء في حديث حذيفة أيضا أنه من أشراط الساعة. لكن ابن مسعود رضي الله عنه كان له وقفة مع هذه الآية، فارتقي يوم تأتي السماء بدخان مبين، أن هذا إنما مضى في قريش، وكان قد أصاب قريشا هذا الدخان لما أصابهم الجوع وكذا وكذا، حتى إنه كان من شدة الجوع يخيل إليهم دخان. الإنسان إذا تعب وأصابه جوع وكذا قد يخيل إليه مثل هذا، فقال هذا قد حصل وقد مضى. لكن ورد عن ابن مسعود من تفسير مجاهد أنه أيضا ذكر أن دخان دخانان، دخان مضى وهو هذا، ودخان الذي سيأتي. والجمهور على أن الدخان يأتي يوم القيامة من أشراط الساعة، يكون من أشراطها، وأن المراد بالآية هو هذا الدخان الذي يأتي يوم القيامة، الذي يأتي يوم القيامة وليس الذي أصابهم من قبل. فقال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يعلمه الناس، وهذا إنما يكون في دخان عام لا يكون في دخان خاص يأتي بعض الناس، فلا يدخل هذا في المبين وليس لكل الناس، إنما الدخان الذي يغشى الناس هذا إنما يكون من أشراط الساعة حيث يعم كل الناس. إنما هذا قد وقع لك ليس هو الدخان المراد بذلك في الآية، وإن كان بعض السلف قد قال بهذا، وإنما كان هذا من أثر الجوع. ذكر في الحاشية أن هذه المسألة قد اختلف فيها علماء السلف منذ أيام الصحابة، فأنكر عبد الله بن مسعود كون الدخان من أشراط الساعة، التي عقوبها قيام الساعة، يأخذ بأنفسهم وإن منه كيد الزكام، إلى أن قال وقد ذهب إلى أن الدخان قد ظهر وانقضى، وهو ما أصاب قريشا بمكة من القحط والجهد حتى جعل الرجل يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان. وهذا هو المفهوم لما أورده المؤلف عن ابن مسعود، ووافق ابن مسعود في قول هذا جماعة من التابعين كمجاهد وأبي العالية والنخعي وغيرهم، وهو اختيار ابن جرير وقال به الطبي. وذا عبد الرحمن الأعرج إلى أن ذاك حدث يوم فتح مكة، ذكره ابن كثير وقال وهذا القول غريب جدا بل منكر. وأما الجمهور من علماء السلف فذهبوا إلى أن الدخان لم يمض بعده، وهو من أمارات الساعة القريبة، وقالوا إن آية الدخان ثابتة من كتاب السنة. أما الكتاب فقوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال ابن عباس وابن عمر والحسن وغيرهم هو دخان قبل قيام الساعة يدخل في أسماع الكفار والمنافقين، ويعتري المؤمن كهيئة الزكام، وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ولم يأتي بعد وهو آت. وحديث طبعا حذيفة ابن أسير. وابن مسعود له ما يوافق الجمهور، فقد ورد عن ابن مسعود كما ذكر أيضا في الحاشية كما روى عنه مجاهد أنه كان يقول هما دخانان قد مضى أحدهما والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة، وأما الكافر فتثقب مسامعه. وهذا هو الأقرب، فدخان هو من علامات الساعة، ودخان مضى والذي مضى هو من أثر الجوع، يرى الكافر من أثر الجوع كما يرى أحدنا الدخان. نعم، مثل ما نقول نحن في العمية بصر ملاغوش، يعني كان ما يرى دخان، هذا من شدة الجوع. وإنما الدخان المراد إنما هو فيما يأتي في آخر الزمان. نعم، هات ابن الجوزي. نعم،
قال ابن الجوزي في زاد المسير اختلفوا في هذا الدخان ووقته على ثلاثة أقوال. أحدها أنه دخان يجيء قبل قيام الساعة، فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدخان يجيء فيأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام.
وهذا دلت عليه الأحاديث الصحيحة كحديث حذيفة بن أسيد دل عليه، وتفسير جماعة من الصحابة لهذا، وهو آت، وهو الذي أيضا يوافقهم عليه ابن مسعود كما روى عنه مجاهد في وجه. نعم.
وروى
لكن قد يكون يقال هذا ابن مسعود كتأويل الآية ليس إنكارا للدخان الذي يأتي في آخر الزمان. نعم.
إلى أن قالوا هذا المعنى مروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة والحسن. والثاني أن قريشا أصابهم جوع فكانوا يرون بينهم وبين السماء دخانا من الجوع، فروى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث مسروق وذكر حديث ابن مسعود.
نعم.
إلى أن قال وإلى نحو هذا ذهب مجاهد وأبو العالية والضحاك وابن السائب ومقاتل.
نعم.
والثالث أنه يوم فتح مكة.
أما هذا أنه ثابت فثابت، لكن أنه يراد بأنه لا يكون دخان في آخر الزمان لا، كما دلت الأحاديث الصحيحة على ذلك. نعم.
والثالث أنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء بالغبرة، حكاه الماوردي
واستغربه ابن كثير رحمة الله عليه. نعم. يبقى عندنا الآن ما تعلق به النار، وقلنا بأن النار نارا، وما تعلق وهذا يكون في آخر الزمان نار تحشر الناس إلى أرض المحشر. طيب الأمر الثاني ما يتعلق بالدخان، وهذا أيضا دخان سيكون من أشراط الساعة كما دلت على ذلك الحديث الصحيح. وأما ما أصاب قريشا فصحيح في نفسه. نعم. يبقى الريح، يبقى عندنا نار ودخان وريح. طيب الريح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الريح، وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبعث ريحا ألين من الحرير،
ألين من الحرير. نعم.
ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال، قال أحدهما حبة وقال الآخر ذرة من إيمان إلا قبضته. وساق بسنده عن كعب قال يمكث الناس بعد يأجوج ومأجوج في الرخاء والخصب والدعة 10 سنين، ثم يبعث الله ريحا طيبة فلا تذر مؤمنا إلا قبضت روحه.
يبقى هذا بعد يأجوج ومأجوج وبعد موت عيسى عليه الصلاة والسلام. عيسى سيموت. نعم، عيسى سيموت في آخر الزمان. عيسى لم يموت، رفع، لكنه سيموت في آخر الزمان. نعم نعم. الايه ذكر ايه؟ انت وكأن النووي ذكر الاثنين. النووي ذكر الاثنين، اقصد ذكر الاثنين، ذكر البطشة يوم بدر وذكر الزم يوم بدر. قال ايه؟ فسرها ايه؟ ايوه بينقل قالوا. نعم. لان هذا مختلف فيه في الايه لزاما، يعني حتما قاضيا. البعض بيفسرها بانها كانت في يوم بدر، والبعض لا يفسرها بهذا، يعني مما اختلفوا فيه. نعم نعم. إذن هي تكون هي نفسها مفسرة بهذا. شوف، أن تفسر اللزام بأنه كان يوم بدر ده شيء، وأن تغير بينهما هذا شيء آخر. نعم. فعند من غير بينهما، عنده لزام يوم بدر والبطشة الكبرى يوم بدر، هل عند هذا في أحد من العلماء قال هذا؟ لا، يغير بينهما، لأن العطف يقتضي التغاير. أي ما هو هتلاقي هذا قول مين اللي يقول. طيب خلاص، يبقى هذا هو بينقل نقولات بس. نعم.
الجوزي بيقول لزاما عذابا لازما لكم، وفيه 3 أقوال. أحدها أنه قتلهم يوم بدر فقتلوا يومئذ واتصل بهم عذاب الآخرة لزاما لهم، وهذا مذهب ابن مسعود وأبي بن كعب ومجاهد في آخرين. والثاني أنه الموت قاله ابن عباس. والثالث أن اللزام القتال قاله ابن زيد.
نعم نعم.
قال أبي عمرو رحمه الله تعالى باب ما جاء في القحطاني، وساق بسنده عن
طيب أبو. بالنسبة للريح، هذه الريح ثابتة في الأحاديث الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى يرسل ريحا طيبة، هذا في آخر الزمان بعد يأجوج ومأجوج وبعد موت عيسى عليه الصلاة والسلام، وبعد طلوع الشمس المغربها وكل هذا، فيرسل الله عز وجل ريح طبعا وخروج الدابة تسم المؤمن، يبقى بقي المؤمن إلى هذا الوقت، المؤمن مؤمن والكافر كافر، تسم هذا ويكون هذا معلما، هذا مؤمن وهذا كافر. بعد ذلك يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، لا تترك مؤمنا في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كان في بطن جبل، كان في أخفى مكان في الأرض، تقبضه فلا يبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. إذن الساعة ما تقوم ومؤمن على وجه الأرض، إنما تكون بعد قبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. قيل في هذا بقى الوقت الذي تنقض فيه الكعبة حجرا حجرا، وحينئذ لا يكون إلا الشرك والشرك فقط، فيتقوم عليهم الساعة، أما المؤمنون فيقبضون قبل قيام الساعة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم حتى تقوم الساعة، المراد ساعتهم هم، لأنهم لا يبقون إلى قيام الساعة الكبرى، ساعتهم. وهو مفسر أيضا بالروايات الأخرى لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم حتى يأتي أمر الله. فأمر الله هو الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، فعليهم فبعدهم يبقى المشركون، فعليهم تقوم الساعة. وقد ورد وصف هذه الريح في بعض الأحاديث، يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، وهو مخرج أيضا في مسلم. نعم، وهذه أيضا ورد أنها تكون ريحا باردة تخرج من قبل الشام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القحطاني. نعم.
يبقى تبين لنا الآن المراد بالنار، وأنها ناران، بالدخان وأنه دخانا، وبالريح، وأن هذه الريح الطيبة تقبض أرواح المؤمنين. نعم.